الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. به حدثنا عن مالك عن ابن شهاب عن عبادة بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. به إليه حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كان يفعلان ذلك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراءه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل، كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة ويبدؤون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراءه، يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل، قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدؤون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. وحدثني عن مالك عن يحيى عن ابن سعيد أنه قال: بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عامر بن سعيد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: كان رجلان أخوان، فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته، إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون ذلك يبقي من درنه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاءه، فسأله: ما معك وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد يبيعه قال: عليك بسوق الدنيا، وإنما هذا سوق الآخرة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر الخطاب بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء، وقال: من كان يريد أن يغلط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة. باب
اللهم صل وسلم على
سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا ببيان الأحكام على لسان خير الأنام الذي بعثه إلينا فهدانا إلى الصراط المستقيم والمسلك القويم. اللهم صل أفضل الصلوات والتسليم على عبدك الهادي إليك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل محبته واقترابه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المبشرين به وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويحدثنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عن الحديث متعلق بالصلاة وبالمسجد، وأدرج هذا الحديث الذي سمعنا تلاوته في بيان هيئة للاسترخاء أو الاستراحة، وهي هيئة الاستلقاء، والاستلقاء على الظهر وعلى القفاء يكون لأجل الاستراحة، فإنه إذا عزم على النوم إنما السنة أن يضطجع على الجنب الأيمن، ثم لا بأس أن يستلقي على قفاه أو أن يضطجع على الجانب الأيسر لأجل الاستراحة لا لأجل النوم. وفي هذا بيان دقة الشريعة في تنظيم حركة ابن آدم في الحياة، حتى هيئات جلوسه وهيئات منامه وحركات رجليه ضبطتها شريعة ربه، فما باله يلوي إلى أي نظام في الوجود أو في العالم غير نظام الإله الذي خلقه وخلق العالم جل جلاله، ولا أصلح له ولا أنجح من منهج مولاه جل جلاله وتعالى في علاه. فيه تبين السنة شان هذا الاستلقاء والاتجاع، وقد يكون المريض محتاجا إليه فيستلقي على جنبه حتى يصلي، يستلقي على ظهره حتى يصلي، كذلك إذا لم يستطع أن يضطجع على شقه فيصلي مستلقيا يستقبل القبلة بأخمصيه، ويسن رفع رأسه نحو القبلة بمخدة وسادة ونحوه، فيستقبل القبلة بوجهه وبأخمصيه في أثناء الصلاة فرضا كانت أو نفلا. فعندنا هيئات هيئات الاستراحة والنوم، إما على الجانب الأيمن وهو السنة عند النوم، وإما على الجانب الأيسر وعلى الظهر على القفاف استلقى وهو مباح، ويكون لأجل الاستراحة لا لأجل النوم، وإلا فهو خلاف الأولى إذا نام على ذلك. وأن يضع بطنه على الأرض، وهذا مكروه في أي وقت أن يستلقي على الأرض فيضع بطنه وصدره على الأرض، فهذا مكروه، فلا ينبغي أن يفعله لغير حاجة لغير الضرورة، فلغير الضرورة غير الحاجة نهى أن ينام الرجل على بطنه صلى الله عليه وسلم، ومثله المرأة، فلا ينامون على بطونهم لغير ضرورة ولغير حاجة، حتى ذكر أهل الفقه أنه يجوز لمن رأى نائما على بطنه أن يوقظه ليعدل هيئته، وقالوا من كان نائما فلا يجوز إيقاظه ولا إزعاجه من نومه ولو برفع الصوت بقراءة القرآن، إلا أن يكون نائما على بطنه أو نائما بعد الصبح قبل طلوع الشمس فيجوز أن يزعج من نومه لأنه فاعلا مكروها، فلأجل أن يتغير عن هيئته بالنسبة للمستلقي على بطنه، ولأجل أن يحذر النوم في هذه الساعة من ينام بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، وهي الصبحة التي تمنع الرزق، أي تمنع الرزق المبارك، فإن وقت تقسيم الأرزاق، فالذاكرون لله في ذلك الوقت ييسر لهم من الرزق الحلال الطيب ما به يقضون مهمتهم في الحياة، والذين ينامون في هذا الوقت يقصر عليهم الرزق الطيب المبارك، وقد تنفتح عليهم أبواب رزق غير مبارك فيه. وفي مسألة وضع إحدى الرجلين على الأخرى للمستلقي على قفاه لأجل الاستراحة، وهو الوارد في الحديث أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، وذلك في غير أوقات اجتماع الناس للصلاة ولا لغيرها، وفي وقت خلو المسجد وفضائه، ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم في المجالس لا يمد رجليه حتى وهو جالس صلى الله عليه وسلم، فضلا عن يكون مستلقيا فلا يمد رجليه بين جليسه صلى الله عليه وسلم، وما مجلسه في هديه وسنته وحيائه ووقاره وأدبه صلى الله عليه وسلم، فيحمل على أنه جاء إلى المسجد في الوقت الذي يكون المسجد فيه خاليا وغير أوقات اجتماع الناس للصلاة ولغيرها من المناسبات، فرآه صلى الله عليه وسلم مستلقيا. أورد الإمام مالك هذا في وضع إحدى رجليه على الأخرى لما جاء في النهي من النهي عن ذلك. فهذا الحديث الذي اسمه جاء عن إمام مالك أيضا أخرجه الإمام البخاري في باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب اللباس والزينة، كما جاء أيضا عند عدد من أهل السنة ورود هذا الحديث، ولكنه أيضا معارض بحديث آخر فيه نهيه صلى الله عليه وسلم عن وضع الرجل إحداهما على الأخرى للمستلقي، فقيل بالنسخ وبفعل عليه الصلاة والسلام، وقيل وهو الأحسن ليس بذلك بنسخ، ولكن النهي محله في من يخاف بدو عورته بأن يكون له إزار ضيق إذا رفع إحدى يديه الأخرى بقيت فرجة يرى منها الفخذ أو العورة، فحينئذ في حقه يكون مكروه. ومن كان لا بأن كان ذا إزار واسع أو على سراويل تحت الإزار ونحوه، فيا من انكشاف العورة فلا بأس بأن نضع إحدى الرجلين على الأخرى. إذن فيحمل على حالين، وهو أولى من أن يصار إلى النسخ أو أن يدعى الخصوصية كما قال بعض العلم أن هذا مختص به صلى الله عليه وسلم، ودعوة الخصوصية لا يكون بالاحتمال وإنما يثبت بالدليل ولا دليل على الخصوصية فيه، فدل على أنه تشريع كما هو الأصل في أفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من مال بعد ذلك إلى النسخ، ومنهم من جعل هذا في حال وهذا في حال، وجعل كراهتا في حال من يخاف بدو شيء من عورته، ومن أمين ذلك فهو جائز ولا لا كراهة عليه في وضع إحدى الرجلين على الأخرى. وفيه ضبط الإنسان لحركته ووضع وضع أعضائه وهيئتها، والمحافظة أيضا على الستر والحياء صلى الله عليه وسلم. وجاء النهي أيضا في صحيح مسلم وعند أحمد وأبي داود والترمذي، كما جاء أيضا في صحيح مسلم هذا الحديث، وجاءت الرواية الأخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يضع الرجل إحدى يدي رجليه على الأخرى وهم مستلقين. علمنا ما قال العلماء في ذلك، وأن أعدل الأقوال أن هذا في حال وهذا في حال، وقيل بالخصوصية ولا تثبت بالاحتمال، وقيل بالنسخ، وإنما يصار إلى النسخ عند عدم تمكن الجمع، فإذا تمكن الجمع فهو أولى، والجمع بأن يحمل هذا على الكراهة على من يخاف انكشاف عورته، والجواز والإباحة لمن أمن ذلك. ثم بعد ذلك ذكر لنا أن من بعد صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وفيه رد على من ادعى الخصوصية ورد أيضا على من قال بالنسخ. أثر سيدنا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان أنهما كانا يفعلان ذلك، فهذا دليل أنه لا خصوصية فيه، وأنه يمكن في احتمال النسخ، ولكن الجمع بين الروايتين أولى. أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك، وهذا أيضا قد يستأنس به من رأى النسخ، من رأى أن النسخ نسخ النهي بفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقلنا أن الجمع بين الروايتين ممكنة، فذلك أولى. يقول من يميل إلى النسخ أنه لم وجه أن احتمل أن يكون أحد الأمرين لقد نسخ فلما وجدنا أبا بكر وعمر وعثمان وهم الخلفاء الراشدون مهديون على قربهم وسلم وعلمهم بأمره قد فعلوا ذلك بعده بحضرة أصحابه وفيهم الذي حدث بالحديث فلم ينكر على ذلك أحد منهم ثم فعلوا ابن مسعود وابن عمر وأسامة بن زيد وأنس بن مالك فلم ينكر عليهم منكر ثبت بذلك أن هذا ما عليه أهل العلم من هذين الخبرين المرفوعين وبطل ما خالفه عين بطل النهي عن وضع الرجلين على الأخرى. نعم فذكرنا القول بالاختصاص وذكرنا الجمع بالقول بالاسم بأن المنع متوجه إلى أن يقيم إحدى رجليه ويضع عليها الأخرى وأما أن يضع إحدى الرجلين على الأخرى وهما ممدودتان فلا وهذا وجه من أوجه الجمع وأما أن ينصب إحدى الرجلين ويضع الأخرى فوقه فهذا هو المنهي عنه وهذا أيضا احتمال في الجمع بين الحديثين وكذلك يأتي وجه من أوجه الجمع أن النهي لمن عليه ثوب واحد بخلاف من عليه ثوبا تحت ثوب كسراويل تحت ثوب وما إلى ذلك قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان إنك في زمان كثير فقهاؤه أي أرباب المعرفة والدراية والحذق في معنى الخطاب الإلهي والنبوي استنباط الأحكام إن ففيه مدح كثرة الفقهاء كثير فقهاؤه قليل قراؤه يعني الذين يقرؤون بدون معرفة المعنى أو الذين يتفاخرون بالقراءة أو الذين يبالغون فيها مبالغة المرائي والمعجب بنفسه وما إلى ذلك ففيه مدح انتشار الفقه ووفرة الفقهاء الذين يستنبطون الأحكام وذم قلة هذا العلم كذلك فيه الخروج عن المباهاة والمفاخرة بالتلاوة وجعل من مجد الرعيل الأول قلة القراء فيهم مع محافظة الجميع على أحكام القرآن والوقوف عند حدوده والعمل بما فيه هو يشير بعد ذلك لأنه يكون في شيء من الأوقات والأماكن تفاخر بحفظ القرآن وكثرة حفظا على غير بينة وعلى غير عمل مع كبر ومع جهل ومع عجب ومع سب وشتم لعباد الله فجعل ذلك مظهر ذم ما يفيدهم أنهم يكثرون تلاوة ولا يحفظون القرآن وهم على انحراف في أسس الوجهة إلى الله تبارك وتعالى ويشهد له حديث يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وقراءته عند قراءته ممرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فليس الممدوح مجرد كثرة التلاوة ولكنها مع الانصباغ بصبغتها والعمل بمقتضاها فتكون كذلك قال في الزمن وهو الزمن الأول عصر صلى الله عليه وسلم عصر الصحابة كثيرا فقهاؤه وفي زمان كثير فقهاؤه قليل أو قليل قراءه قليل وقليل قراءه الذين يقرؤون بدون معرفة المعنى بدون الوقوف على الحدود تحفظ فيه حدود القرآن الحد الحاجز بين شيئين يلي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر حددت كذا جعلت له حد قال تحفظ فيه حدود القرآن بمعنى أحكامه وحقائق معانيه قال وتضيع حروفه والمعنى أنه لا يركز فيه على مجرد إحسان التلاوة وإتقانها ولكن على الخشوع فيه والفهم لمعناه وإن كان إحسان التلاوة مطلوب قليل من يسأل الناس لانتشار العفة بينهم والتعفف عن المسألة فالسائلون قليل وهكذا كان الحال في الصحابة وفي من ورث عنهم الأدب في كثير من أماكن المسلمين وأزمنتهم قال كما وصفهم كما قال تعالى يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف الفقراء فقراء يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف سيما العفاف عليهم مبادين فلا يدرى الغني من الفقير العائلي فكانت عفة الغني عندهم بترك الزهو وترك الخيلاء وترك التميز باللباس والمركوب والمسكن ونحوه فهكذا كان عاش الناس قرونا في كثير من الأماكن منه في هذه البلدة مرت عليهم قرون ما تفرق بين الغني والفقير في مسكن ولا ملبس ولا مركب فكان أغنياؤهم يفعلون فعل المتوسط منهم في ملبسه ومركبه ومشربه ولا يزهون على الناس ولا يمتازون ويقنعون بما تيسر من المسكن واللباس والمركب وهم أغنياء ولكنهم لا تعرفهم بهذا الزهو ولا بهذه الوفرة في الإنفاقات على النفس ولكن إن تأملت حالهم عرفتهم أنهم أغنياء بكثرة الصدقة وخصوصا السرية منها فتعرفهم أنهم أغنياء بهذا لا بتميز ثيابهم ولا بشيء من بل يلبسون كما يلبس المتوسط من الناس يركبون ما يركب المتوسط من الناس ويبنون بيوتهم على هيئة المتوسط من أهل بلدانهم وأماكنهم كانوا هكذا فما تميزهم هذا عفاف الأغنياء وعفاف الفقراء بالبعد عن السؤال وعدم الالتفات وعدم التشوف لما في أيدي الأغنياء ولهذا لما وصفهم الحبيب بكر بن شهاب قال سيما العفاف عليه مباد فلا يدرى الغني من الفقير العائلي ووصفهم الإمام الحداد بقوله فقيرهم حر وذو المال منفق رجاء ثواب الله في صالح السبلي بل وحتى كان مر على كثير من أهل العلم ما تميزهم عن غيرهم من الناس بتقدم ولا أبهة وعالم كبير ويمشي كمسلك العامة من الناس ما تعرف أنه عالم إلا إذا جاءت المسائل وإذا عرضت ورأيت تدفقا عن بحر علم واسع عرفت أنه عالم فكثير من علمائهم كانوا يعيشون كذلك كل ذلك لقوة صدقهم وإخلاصهم لوجه الله وعدم التفاتهم إلى مظاهر الدنيا. فلا يغتر العلماء بعلمهم ولا الأغنياء بغناهم لقوة سلطان التزكية. لقوة سلطان كانت التزكية مسلطنة عليهم فكانت نفوسهم مزكاة، فلا يجدون مجالا للتعالي والترفع لا بدين ولا بدنيا، ولكن على وصف الافتقار والاضطرار إلى الجبار الجميع هكذا. ويقول سادتهم وقادتهم وإمتهم أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري، ويقول قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري. هذا مع أنه لابد من وجود من يبرز من أهل العلم وغيرهم في لأجل ترتيب أحوال الناس ولأجل سداد ثغرات تكون في المجتمع ولأجل الرجوع إليهم، فمن ظهر منهم اكتفوا به وتستر البقية، فكان هذا مسلكهم. قال قليل من يسأل لكثرة العفة، لا لكثرة المال ولكن لكثرة العفة. وعلى هذا كان السلطان عبد الله بن راشد الذي ملك من حضرموت من العقاد وراشبام إلى شعب النبي هود، فكان يحكم هذه المنطقة وهذا الوادي حتى سمي وادي بن راشد. كان يفتخر أنه لا يوجد في سلطنته هذه وفي مملكته لا يوجد فقير محتاج، لا يوجد محتاج ولا يوجد ولا يوجد سارق ولا يوجد حرام، ما تحصل حرام ولا أحد يرضي يتعامل معك إلا بالشرع والورع، ولا تجد سارقا ولا تجد سائلا محتاجا للعفة ولتفقد الأغنياء للفقراء. وله الفخر بذلك. وكان هذا السلطان يحفظ صحيح الإمام البخاري، وكان من ورده في كل ليلة صلاة 100 ركعة. وحين ناس منسوبين إلى العبادة غير سلاطين ما يصلي 100 ركعة، وهذا السلطان عليه مهمة قائم بها ويصلي في كل ليلة 100 ركعة. ولكن كما تكونوا يولى عليكم. كانوا صالحين هل تقوى ورعفة، ولا الله عليهم هذا الصنف. هلا لا إله إلا الله. قليل من يسأل كثير من يعطي لكثرة المتصدقين والراغبين في الخير، فيتصدق الغني ويتصدق المتوسط ويتصدق الفقير، كلهم يتصدقون. الفقير يتصدق ما يتيسر بأي شيء ولو قليل ولا يترك نفسه من الصدقة، والمتوسط يتصدق والغني يتصدق، فكثير من يعطي. ولكن في هذا في زمن الخير، ما في زمن الشرور وشح النفوس ينعكس الأمر. واحد يقول خلوه يتبرع، خلوه الثاني، خلوه لنا من دخل، كل واحد ما بغى يعطي، والواحد يرى الحق للآخر. أما هؤلاء الغني والمتوسط والفقير كلهم يتصدقون، كلهم يعطون، كلهم يبذلون. ولو أن يأخذ من عشاه بعض العشاء ويقول هذا لعشاء القبر، خرجوا صدقة من وهو قدو عشاء على قدره، ولكن يخرج منه شيء. كثير من يعطي لا إله إلا يطيلون فيه الصلاة، أي لهم حضور مع الله وولع بكثرة الوقوف بين يديه وطول السجود، ويقصرون فيه الخطبة، يقصرون الكلام، يكتفون بالكلمات القليلة بلا تشدق ولا تفيهق. لا إله إلا الله. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم وغيره أنه لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، وكان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة صلى الله عليه وسلم. وجاء أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه علامة، فأقصر خطبته وأطيل الصلاة. قال يبدون يعني يقدمون فيه أعمالهم، يعني أعمال البر والخير قبل أهوائهم، يعني إذا عرض لهم عمل ينظرون إلى المقرب إلى الله البعيد عن عما تهواه النفوس، فيقدمون أعمالهم قبل أهوائهم. ولذا إذا كانوا في أشغالهم سمعوا نداء الصلاة قاموا إليها وتركوا الأشغال. وفيهم في كثير من أسواق المسلمين في كثير من القرون كان حال أهل السوق أن الدباغة إذا وضع الإبرة في الجلد فسمع النداء رمى الجلد بالإبرة ولم ينزعها، وقال بعد الله أكبر ماشي عمل ماشي نزل يوقف ويذهب يصلي بعدين يرجع يخرج الإبرة من الجلد يكمل شغله، لكن عند الله أكبر ما عادش حتى الإبرة ما عاد ينزلها من الجلد. وأنه يرفع صاحب الحداد منهم مطرقته ليضرب الحديد فيسمع الله أكبر فيرميها من خلف ظهره، ما عاد يضرب، رفعها ليضرب فيسمع الله أكبر فيرميها من خلف ظهره. أعمالهم يبدون أعمالهم على أهوائهم عليهم الرضوان. يقول وسيأتي يعني يقيمون الأعمال على بصيرة وعلى إخلاص وعلى صدق يبتعدون عن الهوى. وسيأتي على الناس زمان وقد أتى قليل فقهاؤه، لأنهم لا يتفرغون للعلم وعلم الشريعة ولا يخلصون فيها طلبا لما يزيدهم كسب مال ووفرة متاع ودنيا، فيقل الراغبون في علم الشريعة والمتفرغون لها ويصرفون ذكاءهم وفهمهم للحرف والمهن وما يكسب به المال من أنواع العلوم التي فيها الزهو وفيها الفخر والمنافسة وكسب الدنيا، فيقل الفقه. لا إله إلا الله قليل فقهاؤه. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من سنن الناس، ولكن يقبض العلم بقبض أهله، وقبض العلم حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسولوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كثيرا قراء يعني ناس متفاخرين يقول عندنا قرانا فمن أقرأ منا تعلمنا فانا عالمين وعندنا 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 فجعلوا مظهر من مظاهر السوء لا مظاهر الخير. قال هذا زمان سوء افتخار بكثرة قراءة على قلة فقه في دين الله تبارك وتعالى على قلة أدب مع الله جل جلاله. قلت وإيش يفيد وإيش ينفع؟ لا إله إلا الله. ليس العار والعيب في نفس القراءة ولكن في كونها على هذا المنحى وعلى هذا الوجه. وأما القراءة طيب من قرأ حرفا من كتاب الله فله عشر حسنات، لكن يقرأ على وجهه. قال تعالى الذين يتلون الكتاب حق تلاوته أولئك يؤمنون به ورب تال للقرآن والقرآن يلعنه. قال تحفظ فيه أي في هذا ذاك الزمان حروف القرآن، ونجتهد في النطق بقوة بتحري الحروف إلى أن يصل إلى المبالغة في ذلك. وإذا سمع أحد من أهل النور والخشية والخشوع من شيابة وغيرهم يقرأ يقول هذا في لحن قراءته، حول ولا قوة. وما درى أن قراءته أقرب إلى الرحمن وأقرب إلى سر القرآن من تمطيطه ومبالغته في زرزرة حروفه. وهكذا ولما جاء بعض أهل الفقه والعلم يقصدون زيارة بعض الصالحين لما سمعوا عن صلاحه فلما وصلوا صلى بهم المغرب، كان في وقت حر وصيف، فكأنهم رأوا عدم اتقان لبعض الحروف، قال بعضهم لبعض أظن السفرة خابت عندنا، قصدنا واحد ما حتى يتقن، استأذنوا يغتسلوا في نهر عندهم فخرجوا يغتسلون، فبينما هم يغتسلون إذ أقبل الأسد وقع فوق ثيابهم وقفوا وبقوا في الماء في النار لا يقدرون يخرجون خوف من الأسد ولا يتحركون محلهم خوف من أن يهجم عليهم، فبقوا لابسين راكدين في الماء واستبطاهم الشيخ فخرج فحصل الأسد فوق الثياب حقهم وهم قاعدين في النهر في خوف، فجاء إلى عند الأسد أخذ بأذنه قال لا تتعرض لضيوفي امشنا، مشافه كأنه ضانه زالوا مشاه وخرجوا، قاموا قوموا البسوا ثيابكم، قاموا فعجبوا قالوا والله رجال وليدة كبير عظيم. فلما رأى مسجد قال ما أقوم سجد، قالوا كيف تلوي إذن الأسد؟ قال أحسنتم الظاهر فخفتم الأسد وأحسننا الباطن فخاف منا الأسد. يعني انتم احسنتم مبارك تعرفون تزرزرون حروفكم تقرون تقولون ان احنا نلحن، احسنتم الظاهر فخفتم من الاسد واحسننا الباطن فخاف منا الاسد. لا اله الا الله. وهكذا يقول تقول حب عبد القادر بدع ناس مالك بن دينار فخرجوا فاذا بهم رجعوا قال ما لكم رجعتم؟ قالوا أسد في الطريق. قالوا تخافون الأسود؟ قالوا من لا يخاف الأسود. خرج إلى الأسد مسك بذنه قال وعصل يقول ألم أقول لكم لا تتعرضوا لضيافي؟ امشي مشى روح. قال هيا امشوا ورا. لا إله إلا الله. قال وتضيع حدوده، تحفظ فيه حروف القرآن تضيع حدوده، لا يفقهون ولا يعملون. مقري الكبير قال كذا عاق والدين حول، مقري الكبير قاطع الرحم حول ولا قوة، مقري الكبير يظل ذا ومحسن يقدم في الحفلات مقري وهو يتعامل بالربا لا حول ولا قوة بالله، مقري الفلاني صاحب قرة مضيع حدود القرآن وما بس يحفظ حروفه ويسب خلق الله كل يوم ولا يكفر يبدع حول ولا قوة، ايش عمل بك القرآن؟ القرآن ما يعمل هكذا بأصحابه، ما عندك حقيقة القرآن، القرآن ما يصلح كذا بأصحابه، القرآن يهذب الأخلاق، القرآن يملأ القلب خشية، كتاب يقول سبحانه وتعالى الله نزل أحسن حديث كتابا مشابه مثلا تكشعروا منه جلود يخشون ربهم ثم تلين جلودهم أقول ما ذكر الله، قاري كبير يقرأ القرآن متكبر مترفع حول، القرآن يعلمك الخضوع يعلمك التواضع والإنابة. وهكذا قال وتضيع فيه الحدود، كثير من يسأل لكثرة الحرص على الدنيا حتى معه، الفقير يسأل والمتوسط يسأل والغني يسأل يشوف ايش ممكن يحصل من هنا، انفتح عند الوزارة هذه عند الجماعة هذه عند يقول روحوا لعندهم قولوا جيبوا كذا اعطوا كذا، قولوا عندهم انت غني والحمد لله بأعطي خلق الله بأغلى يسأل حوته العظيم، كثير سؤاله لا إله إلا الله، كثير من يسأل كثرة الحرص قلة الصبر قلة التعفف قوة الطمع، قليل من يعطي ليكشح الأغنياء يكثر السائل ويقل المعطي لا إله إلا الله، يطيلون في الخطبة كم بغيت محاضرات كم بغيت ويطيلون فيه الخطبة يقصرون الصلاة، يعني وعظهم كثير وعملهم قليل. لا إله إلا الله. يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم، الحركة بالهواء، ما يعرفون قيمة العمل إلا شيء تهواه نفسه، شيء فيه له غرض حاضر، ماشي ما له رغبة في العمل، لكن شيء فيه مظهر، شيء فيه فلوس، شيء فيه حاضر سعيد، يعني يقدمون أهواءهم قبل أعمالهم، أهم شيء ما تهوى النفس، أما عمل من حيث قرب إلى الله ماشي همة، ما له رغبة، لكن شيء فيه مظهر، شيء فيه فائدة، شيء من وراء قريشات، استعد، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهم عبيد أهواء لا عاملين للمولى جل جلاله وتعالى في علاه. الله يصلح أحوالنا، يصلح أوقاتنا، يصلح زماننا، ويصلحنا ويصلح أهل زماننا، ويرزقنا متشابهة الصالحين والاقتداء بهم في كل حال وحين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.